لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله فوزا عظيما. عجبا للسماء لم تهو حزنا فوق وجه البسيط بعد العماد. عجبا للنجوم كيف استنارت، لم تغيب بعد نورها الوقادي. عجبا للمهاد كيف استقرت، ونظام الوجود تحت العوادي. ومثيرا الأشجان رزق الأيام، مذ وعيت بالصهيل صوت الجوادي. خرجت واللهن بغير شعور نحو مثوى بقية أمجادي. فرأيت في الصعيد ملقا حمام، هشمت صدره خيول أعادي. فرأت في الصعيد ملقا حماها، هشمت صدره خيول أعادي. ورأت سرجه خليا فنادت، تلك وعمادي. أحمى الضائعات بعدك طعنا، في يد النائبات حسرى بوادي. جواد حسين يصهل، حي خون وجليته، قوموا نتلقى ولينا يا بنات ونسوته، قومي اسكن اطلعي له
جنة متغير صهيلة اش صار ما ندري عليه اظن قحام والذعار من عسكر المحتاط بي يكثر الصيحات ما حسين ما هي عادته طلعت سكينة ومدامع على خدها تسير وقفت والعين ما شبوحة على حس الصهيل شافت يسحب عمانه مزلزل البار بالعوي ودم ابوها حسين يجري فاق عرفه ورقبته دهشة سكينة ونادت بس يا عم من الخدر راح والينا يا عم وصار والينا الزجر طاح ابويا حسين واقبل يسحب عنان المهر طاح ابويا حسين واقبل يسحب عنان المهر صرخة جيب القلب والثاب عاجل شقت
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا زال كلامنا مستمرا حول الدعوة التي يدعيها المسمى بأحمد بن الحسن لنفسه ويدعيها أتباعه له، وذكرنا بأن هذه الدعوة تتشعب إلى عدة دعاوى، فالدعوة الأولى هي دعوة ضنوته للإمام المهدي أجل الله فرجه، والدعوة الثانية هي دعوة إمامته، وقد اتضح زيف الدعويين. الدعوة الثالثة التي تدعى له هي أنه اليماني الموعود، كما تجر هذه الدعوة إليها دعوة أخرى وهي دعوة العصمة. ونحن قبل أن نقف عند هذه الدعوة الثالثة وتبعا لها الرابعة، نقدم بمقدمة أعتقد أننا بحاجة إليها وهي بيان الوظيفة الشرعية في زمن الغيبة الكبرى. عندما يرجع الإنسان إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام يجد أن الروايات تركز على أن مرحلة ما قبل الظهور هي مرحلة غربلة وتمحيص. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: هيهات هيهات لا يكون فرجنا إلا بعد أن تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا. وورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: والله لا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم أو أعينكم حتى تمحصوا وتغربلوا ولا يبقى منكم إلا الأنذر فالأنذر. إذن هنالك مرحلة خطرة، مرحلة حرجة تحذر منها الروايات، وهي مرحلة الغربلة والتمحيص حين تختلط فيها الأوراق وتكثر فيها الفتن وتتراكم فيها الادعاءات. مرحلة التمحيص مرحلة خلط الأوراق. شلون مرحلة خلط الأوراق؟ من ناحية في مرحلة التمحيص يكثر أدعياء، يكثر أئمة الضلال. فقد ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان رأس رسول الله في حجري، فتذاكرنا أمر الدجال، فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وآله من نومه محمرا وجهه وقال: إن غير الدجال أخوف عليكم من الدجال. قلنا: يا رسول الله، وما غير الدجال الذي هو أخوف من الدجال؟ قال: الأئمة المضلون. عندما يخرج الدجال أيضا هنالك أئمة مضلون يخرجون على الناس بعنوان الإمامة ويدعون الإمامة لأنفسهم، وهم أشد خطرا على الناس من الدجال، لأن الدجال عندما يخرج يخرج كعدو للدين ويخرج كعدو للإسلام، بينما هؤلاء يخرجون بعنوان أنهم أئمة للدين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يكثر أدعياء المهدوية في مرحلة التمحيص. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. 12 رواية في رواية أخرى لترفعن 12 راية مشتبهة. 12 راية يرفعها 12 رجل من بني هاشم يدعون إلى أنفسهم باسم الإمام عليه السلام، ويحاولون أن يبعدوا الناس عن إمامة الإمام عليه السلام. هذه من ناحية. من ناحية ثالثة في مرحلة التمحيص تكثر الادعاءات، تكثر الدعاوى. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يقولون، يعني في هذه المرحلة وهو يتحدث عنها في رواية مفصلة، قال: يقولون لقد مات في غيبته، ويقولون بالولد له، يدعون أنهم من أولاده وذريته،
ويقولون بالولد له، وأكثرهم يجحدون ولادته، أولئك عليهم لعنة الله والناس أجمعين. فبين الإمام هنا بأن هنالك مجموعة من الدعاوى ستنتشر، من هذه الدعاوى أن الإمام مات، من هذه الدعاوى أن الإمام له ذرية وأولاد، ومن هذه الدعاوى إنكار ولادته، وكل هؤلاء ملعونون من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المرحلة التي سيمر بها الناس، وهي مرحلة الغربلة والتبعيض، مرحلة خطرة حرجة لاختلاط الأوراق فيها. في هذه المرحلة ماذا يصنع الإنسان؟ بمن يلوذ وبمن يتمسك وإلى أين يتوجه، وكيف يستطيع أن يميز الأوراق المختلطة المبعثرة؟ هنالك مشروع أسس له الأئمة المتأخرون من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العسكري، الإمام الحج عليهم السلام، باعتبار أن غيبة الإمام المهدي ليست أمرا متعارفا عند الشيعة، لذلك كان الأئمة المتأخرون يهيئون الشيعة لهذه الظاهرة وهي ظاهرة الغيبة، وفي نفس الوقت يهيئون ما يرتبط بها. لذلك عندما يغيب الإمام عليه السلام لمن يرجع الناس؟ هذه قضية مهمة أسس الأئمة لها، وأسسوا مشروعا متكاملا، وهو مشروع المرجعية الدينية في زمن الغيبة الكبرى. فورد في الرواية عن الإمام الهادي عليه السلام قال: فلولا من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء الداعين إليه والدابين عن دينه بحجج الله، والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لولا هؤلاء لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. بعد الإمام الهادي جاء الإمام العسكري عليه السلام وأكد على نفس المشروع، فورد عنه عليه السلام: ألا ومن كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. وبعد الإمام العسكري جاء الإمام الحجة في زمن غيبته الصغرى وأكد على نفس المشروع أيضا، فورد عنه عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذن الأئمة المتأخرون أسسوا لمشروع المرجعية الدينية لكي يستنير الناس بهداها في زمان الضلالات وفي زمان الفتن وفي زمان الغربلة وفي زمان اختلاط الأوراق، فيعلم بأن كل من يحارب المرجعية الدينية ويتهم المراجع العظام بأنهم على زيغ وضلال، فإنه يحارب المشروع الديني الذي أسسه الأئمة من آل محمد في زمن الغيبة الكبرى. هذه المقدمة الأولى، أو هذه هي المقدمة التي أحببنا من خلالها الولوج إلى البحث الذي نحن بصدده. بعد ذلك نرجع إلى الدعوة الثالثة التي يدعيها أدعياء المهدوية لصاحبهم ويدعيها هو لنفسه، وهي كونه اليماني الموعود. شلون نعرف أن هذه الدعوة زائفة أم صادقة؟ عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام نجد بأن الروايات لم تشبع الحديث حول شخصية اليماني. في الوقت الذي تقرأ في الروايات تفاصيل عن شخصية السفياني، من هو، ما هي صفته، ما هو اسمه، أين مكانه، لا نجد تفاصيل تتعلق بحركة اليماني. وطبعا هذا أمر متعمد مقصود من أجل الحفاظ على شخصية اليماني وصيانته إلى أن تتهيأ له حركته صلوات الله وسلامه عليه. ولكن مع ذلك عندما ننقب في الروايات نجد بأن الروايات قد ركزت على 4 خصوصيات لشخصية اليماني. على ضوء هذه الخصوصيات 4 نستطيع أن نحاكم دعوى كل من يدعي بأنه اليماني الموعود. الخصوصية الأولى لليماني أنه من المحتوم. ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام قال: النداء من المحتوم، واليماني من المحتوم، والسفياني من المحتوم. وورد في رواية أخرى عنه عليه السلام قال: 5 علامات محتومات قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والصيحة والخسف بالبيداء وقتل النفس الزكية. هذه العلامات علامات لا بد أن تتحقق، لا بد أن تقع. وأما ما سواها من العلامات التي نسمعها ونقرأها فيما يرتبط بأرض الحجاز أو فيما يرتبط بأرض مصر أو فيما يرتبط بأرض العراق أو غير ذلك، فهذه علامات يمكن أن تقع يمكن أن لا تقع. ولكن السفياني واقع واقع، اليماني متحقق متحقق، الصيحة في السماء التي يسمعها جميع أهل العالم واقع واقع، الخسف بالبيداء بين مكة والمدينة لابتلاع جيش السفياني واقع واقع أيضا، كذلك أيضا قتل النفس الزكية وهو رسول الإمام المهدي عليه السلام الذي يرسله لأهل مكة فيذبحونه بين الركن والمقام، أيضا هذه علامة واقعة واقعة. إذن الخصوصية الأولى لليماني أنه من المحتوم. هذه الخصوصية ما تهمنا الآن كثيرا، فقط علينا أن نعلم أنه محتوم كائن، وبالتالي نحن نترقب ظهوره الشريف في أي لحظة من اللحظات وفي أي وقت من الأوقات. خصوصية ثانية مزامنة حركته لحركة السفياني. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: خروج اليماني وخروج السفياني وخروج الخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد. هنالك 3 حركات ستبرز في يوم واحد. حركة الأولى حركة اليماني رضوان الله تعالى عليه، حركة الثانية حركة السفياني، حركة الثالثة هي حركة الخراساني وهو شاب من ذرية رسول الله يخرج من إيران وتكون له حركة قوية في العالم الشرقي. هذه الحركات الثلاث كلها ستكون في سنة، بل في شهر، بل في يوم واحد. ليش الروايات تركز على هذا، على أن حركة اليماني متزامنة مع حركة السغيان؟ عندنا رواية يقول فيها الإمام الباقر أو الصادق عليه السلام لزرارة: يا زرارة اعرف العلامة، فإنك إن عرفت العلامة ما ضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. شنو معنى اعرف العلامة؟ فإنك إن عرفت العلامة ما ضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. إمام عليه السلام يقول: نحن أوضحنا لكم علامات معينة، على ضوء هذه العلامات التي هي معايير تستطيعون قياس القضايا الصادقة من القضايا الكاذبة. فعندما يأتي شخص ويدعي أنه اليماني، إذا اقترنت حركته بحركة أخرى للسفياني الذي هو عثمان بن عبسة كما سمته الروايات، علمنا بأن ذلك صادق في دعواه. وأما إذا كانت هنالك حركة لليماني ولكن لم تكن هنالك حركة في مقابلها للسفياني، يعلم بأن صاحبها كاذب في دعواه. إذن من أجل أن نعرف حركة اليماني متى هي، ومتى نؤمن بها، ومتى نذعن لها، ومتى نخضع لها، إذا اقترنت وتزامنت بحركة أخرى للسفياني، وإلا فإن دعوى اليمانية دعوى زائفة لا يصغى إليها. هذه خصوصية ثانية. الخصوصية الثالثة لليماني كما أشارت إليها الروايات أنه من أهل اليمن، فقد روى الشيخ الواسطي في غرر الحكم عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: خمسة من علامات القائم: اليماني من اليمن، والسفياني، والمنادي ينادي من السماء، والخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكية. صريح الرواية أن اليماني من اليمن. عندنا رواية أخرى عن محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه، يرويها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في إكمال الدين وإتمام النعمة، قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: يا ابن رسول الله، متى يخرج قائمكم؟ فقال الإمام عليه السلام: إذا تشبه الرجال بالنساء وتشبهت النساء بالرجال وركب الذوات الفروج السروج، يعني ركبنا النساء آلات التنقل، وركب الذوات الفروج السروج، وقبلت شهادة الزور، واستخف الناس بالدماء، وصار القتل اعتياديا، وارتكاب الزنا صار هذا عند صديقة والصديق المرأة عندها صديق، وبمنظر الأب وبمرأة المجتمع ولا أحد يعترف، واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا وخروج السفياني من دمشق وخروج اليماني من اليمن. هذه رواية أخرى أيضا تصرح بأن اليماني يخرج من اليمن والرواية الأولى تصرح بأن اليماني من اليمن نفسها، فعندنا روايتان، رواية تصرح بأنه من اليمن ورواية تصرح بأنه يخرج من اليمن. وبالتالي فكل من يدعي أنه اليماني إذا لم يكن من اليمن كأحمد بن الحسن وإنما هو عراقي بصري فدعواه زائفة كاذبة. لكن هذه الروايات حاول أتباع اليماني الالتفاف عليها بمحاولتين. المحاولة الأولى قالوا صحيح اليماني من اليمن ونحن لا ننكر ذلك، ولكن نقول بأن هذا ينطبق حتى على أحمد بن الحسن وإن كان عراقيا. كيف ينطبق؟ قالوا نعم، أحمد بن الحسن من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله من مكة، ومكة من تهامة، وتهامة من اليمن، إذن فالرسول من اليمن وأمير المؤمنين من اليمن وذريتهما أيضا من اليمن، وبما أن أحمد بن الحسن من ذريتهما فهو يماني وإن كان عراقيا. فهذا الوصف لا ينفي أن أحمد بن الحسن هو اليماني. احنا نقول هذه المحاولة محاولة فاشلة. لماذا محاولة فاشلة؟ لأن المشتق حقيقة في المتلبس، والأوصاف ظاهرة في الفعلية. شنو معنى الأوصاف ظاهرة في الفعلية؟ أنا أشرت إلى ذلك سابقا، لما أقول عن شخص بأنه مثلا شاعر فظاهر ذلك أنه شاعر فعلا لا أنه سيكون شاعرا مثلا. عندما أقول عن شخص بأنه نجار ظاهر ذلك أنه نجار فعلا لا أنه قبل 20 سنة كان نجارا. الأوصاف ظاهرة في الفعلية، فعندما نعبر عن شخص بأنه كذا فظاهر ذلك أنه كذلك، حال التعبير عنه بذلك الوصف. فلما أقول شاعر، شاعر الآن، لما أقول نجار، نجار الآن، لما أقول خباز باستثنائي خباز الآن، وهكذا الأوصاف ظاهرة في الفعلية. زين، لو واحد كما ذكرنا كان نجارا قبل 20 سنة، الآن تجي تقول هذا نجار، التعبير خاطئ. هذا لا يصح إلا من باب المجاز اعتمادا على قرينة بينة واضحة، فإذا لم تكن هنالك قرينة هذا الإطلاق يكون إطلاقا خاطئا. أوصاف ظاهرة في الفعلية. زين، أيضا من الأوصاف مثل ما نوصف بالصناعات أيضا نوصف الأشخاص بحسب الأماكن التي يقطنون فيها. فلما واحد من القطيف يسكن في القطيف فعلا قول قطيفي، لما واحد يسكن في الدمام فعلا نقول دمامي. فلما نجينا الآن واحد من الدمام قول هذا قطيفي، قول لك ايش فيك انت هذا من الدمام، قول ايه مو الدمام كانت من القطيف وهذا من الدمام، إذن هو من القطيف فيصح التعبير عنه بأنه قطيفي. قل لك هذا الحديث كان وبان، نعم الدمام كانت من القطيف، الآن الدمام في ناحية والقطيف في ناحية، وهذه بلدة مستقلة وهذه بلدة مستقلة. فعندما تريد أن تصف الشخص فصفه بما هو فيه الآن وقل عنه دمامي ولا تقل عنه قطيفي، هذا إطلاق خاطئ. إذا فهمنا ذلك وأن الأوصاف ظاهرة في الفعلية تندفع محاولة الالتفاف هذا، لأن الروايات تقول خمسة من علامات القائم اليماني من اليمن، الروايات تصف الشخص الذي سيخرج عند ظهور الإمام عليه السلام بأنه يماني، وظاهر ذلك أنه يماني فعلا عند ظهوره، لا أنه ينتمي إلى الرسول والرسول ينتمي إلى مكة ومكة تنتمي إلى تهامة وتهامة تنتهي إلى اليمن. فإن إطلاق وصف اليماني عليه الظاهر في الفعلية وأنه يماني فعلا لا يصح بهذا التأويل إلا على نحو المجاز، ولا قرينة تشهد بذلك، فهذه المحاولة ساقطة. المحاولة الثانية التي ذكرها دعياء المهدوية قالوا نعم الرواية التي رواها الشيخ الصدوق عليه الرحمة تقول وخروج اليماني من اليمن، هذا صحيح، لكن نفس هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق أيضا في كتابه نفسه مرة أخرى من غير هذه العبارة، قال خروج اليماني ولم يقل من اليمن. فالآن عندنا نسختان للرواية، نسخة تقول خروج اليماني من اليمن، نسخة تقول خروج اليماني وتسكت، ومعنى ذلك أن الرواية لم يعلم أن هذه الزيادة من الإمام نفسه عليه السلام، بل لعل شخصا قد أضافها إلى الرواية فلا يصح الاحتجاج بها. وهذه المحاولة أيضا ساقطة لمن كان عنده أدنى إلمام بالقواعد الحديثية والدرائية، لأنه عندنا في الأبحاث الدرائية والحديثية إذا كانت هنالك رواية وهذه الرواية لها نسختان وإحدى النسختين فيها زيادة على النسخة الأخرى، وتارة تكون واحدة من الروايتين في الكافي، قلنا سابقا ما ورد في الكافي هو المقدم زائدا أو ناقصا، لكن إذا ما كانت إحدى الروايتين في الكافي نسختان في كتاب أو في كتابين سوى الكافي، علماء يقولوا الأصل هو عدم الزيادة. شنو معنى الأصل عدم الزيادة؟ يعني الفقرة الذي جاءت زائدة تعامل معها على أنها غير زائدة، الأصل هو عدم الزيادة. متى ما وردت نسختان وفي إحدى النسختين زيادة على الأخرى فالأصل المعول عليه عند أهل العلم هو أصالة عدم الزيادة، فيعلم بأن من اليمن هذه الفقرة نتعامل معها على أنها فقرة غير زائدة طبقا للقواعد العلمية المحررة في علم الدراية. إذا ننتهي من ذلك إلى أن اليماني من اليمن، فكل من ادعى أنه اليماني وليس من اليمن فهو كاذب في دعواه، وبذلك يعلم كذب دعوى أحمد بن الحسن وأتباعه. الخصوصية الرابعة لليماني رضوان الله تعالى عليه وأعلى الله كلمته، الخصوصية الرابعة أن رايته أهدى الرايات. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال ليس في الرايات أهدى من راية اليماني. ليش عبر عنها أهدى؟ الآن أشير إلى ذلك، ليس في الرايات أهدى من راية اليماني، فهي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، وإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح، وإذا خرج اليماني فانهض إليه ولا يحل لمسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، ومن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى صراط مستقيم. هذه الرواية تصرح بأن راية اليماني أهدى الرايات. هنا أدعياء المهدوية انجروا من دعوى اليمانية لصاحبهم إلى دعوى العصمة له، وتمسكوا بهذه الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام. شلون هذه الرواية تدل على العصمة؟ قالوا توجد فيها فقرتان. فقرة الأولى أن الإمام الصادق عبر عن راية اليماني بأنها أهدى الرايات، مما يعني ذلك أن هذه الراية لا تشوبها شائبة باطل ولا تشوبها شائبة ضلال، ولذلك عبر عنها بالأهدى، ولا تكون راية كذلك إلا إذا كان صاحبها معصوما عن الباطل والضلال. فهذا دليل عصمة أحمد بن الحسن. احنا نقول هذه الفقرة لا تدل على مدعاه. ليش؟ شوفوا إياي الرواية شو تقول. ليس في الرايات أهدى من راية اليماني، وهي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. هني عندنا لام لأنه، هذه اللام يعبر عنها بلام التعليل. ليش يجيب لام التعليل؟ علماء يقولون العلة تعمم وتخصص، يؤتى بالعلة من أجل التعميم والتخصيص. شلون يعني العلة تعمم وتخصص؟ الآن انت لما تروح إلى الطبيب ويقول لك الطبيب لا تأكل الرمان لأنه حامض، هذا تعليل. يقول هذا التعليل يؤدي فائدتين، فائدة التخصيص، فائدة التعميم. فائدة التخصيص من ناحية الرمان، أنا أي رمان أأكل وأي رمان لا أأكل، هذه لأنه حامض تخصص الرمان المنهي عن أكله في أي رمان؟ في خصوص الرمان الحامض، فأفادت العلة التخصيص. من ناحية أخرى تفيد التعميم. كيف؟ لأنه إذا كانت العلة هي الحموضة فلا يفرق بين وجود الحموضة في الرمان أو وجود الحموضة ماذا؟ في البرتقال أو الليمون أو ما شاكل ذلك، فكل حامض يجتنب عنه، كان رمانا أم كان ليمونا أم كان برتقالا، وهكذا صارت العلة هنا ماذا؟ معممة. إذن التعليل يخصص ويعمم. لما نجي إلى الرواية الرواية تقول ليس في الرايات أهدى من راية اليماني، فهي راية هدى. ليش ليس فيها أهدى وأنها راية هدى؟ لأنها تدعو إلى صاحبكم. بهذه العلة صارت أهدى الرايات، بهذه العلة صارت راية هدى لأنها تدعو إلى صاحبكم، فلا دلالة على أن صاحبها معصوم ومنزه عن الخطأ والاشتباه، بل لأنها تدعو إلى صاحبكم إلى الإمام المهدي، لذلك عبر عنها بأنها أهدى راية. قد تقول لكن احنا مو هذه الراية الوحيدة التي تدعو إلى الإمام، موعدنا راية شعيب بن صالح، وعندنا راية الخراساني التي تنطلق من إيران، وهذه كلها رايات هدى. ليش عبر عن راية اليماني بأنها أهدى الرايات؟ لأنها الراية التي توظف نفسها توظيفا تاما للدعوة للإمام عليه السلام، بينما الرايات الأخرى تكون لها أغراض سياسية سوى الدعوة للإمام. الراية الخالصة للدعوة للإمام هي راية القائم من آل محمد.
الله صل وسلم على محمد وآل محمد.
إذن هذه الفقرة لا تدل على عصمة اليماني. الفقرة الثانية من الرواية، وهي آخر الرواية وذيلها، لأنه يدعوكم إلى الحق وإلى صراط مستقيم. هذه الرواية تصف اليماني بأنه يدعو إلى الحق، ومن يخطئ ويشتبه ويصدر منه الذنب لا يدعو إلى الحق بل يدعو إلى الباطل. فعندما وصفته الروايات بأنه يدعو إلى الحق وإلى صراط مستقيم، فمعنى ذلك أنه معصوم. نقول أيضا هذه الفقرة لا تدل على العصمة. لماذا؟ لأن غاية ما يستفاد منها أن اليماني يدعو إلى آل محمد الذي هو الحق، ويدعو إلى الصراط المستقيم، فهو في دعوته محق، وهذا لا يثبت عصمته في غير ذلك. بما هو متدين، بما هو متشرع، يدعو إلى الإمام صاحب الزمان، لأن هذا لا يثبت له العصمة في كل شؤونه وأحواله. وإلا لو تمسكنا بهذا المنطق للزم أن نثبت العصمة لزيد بن علي، فقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله عمي زيدا فإنه كان يدعو إلى الرضا من آل محمد ولو ظفر لوفى. هل معنى ذلك أن نلتزم بعصمة زيد بن علي؟ كلا. وإنما اليماني بما أنه متشرع متدين ملتزم بإمامة أهل البيت ومعتقد بولايتهم وأخلص في ذلك، لذلك هو يدعو إلى الحق وإلى صراط مستقيم. فهذه الفقرة لا تثبت عصمته، ولا يمكن إثبات أنه معصوم كسائر المعصومين. فاتضح أن دعوى كون هذا الرجل هو اليماني ودعوى أنه معصوم دعوى زائفة كاذبة، كدعوى أنه ابن الإمام ودعوى أنه إمام في زمن الغيبة، دعاوى زائفة كاذبة لا مجال للتصديق بها. وتبقى راية اليماني الراية المقدسة، الراية التي تتطلع إليها أنظار المؤمنين، لأنها الراية التي توجه القلوب نحو صاحب العصر والزمان. وكل راية مقدسة وكل راية تدعو إلى أهل البيت تكون من الرايات المقدسة. لذلك لما وزع الحسين الرايات على أصحابه وبقيت راية، كل واحد من أصحابه كان يتطلع إلى حمل تلك الراية، لأنها راية تدعو للحسين وتدافع عن الحسين، إذن فهي راية مقدسة الكل كان يطمح إليها. قال الآن يأتي صاحب الأرض من ناحية الكوفة، هنالك شخص مدخر لحمل هذه الراية منذ زمن أمير المؤمنين عليه السلام. شوية وإذا بحبيب بن المظاهر الأسدي قد أقبل من ناحية الكوفة، وتعال شوف هذا الهائم الولهان العاشق لسيد الشهداء شلون أحواله، شلون أحوال العشق الحقيقي. لما وصل إلى كربلاء نزل من على جواده وصار يحبو على رجليه بين يدي الحسين، يعرف أنه يمشي يحبو بين يحبو في رياض الجنة بين يدي سيد الشهداء، صار يحبو على ركبتين إلى أن وصل إلى سيد الشهداء، انحنى على يديه ورجليه يقبل يديه ورجليه المباركتين الشريفتين، وأخذ الحسين الراية وسلمها لحبيب بن المظاهر. وتعال اسمع هذا البطل المغوار لما استلم الراية من الحسين شلون يعبر عن مشاعر تجاه الحسين. والله يا بن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار احرقوني وذروا عظامي بالهوى وتالي انشراني 70 مرة الفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك نفسي ومالي والاهل كلها فدالك، كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك، والتفت لاصحابه وعبره تجري وقال لهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون، وليكون سادتكم بني هاشم يحملون إلا بعد ما ننفني كلنا سويه. الله يا حبيب شنو هالمشاعر الجياشة؟ قل البطل عباس ما ترضى شي منه، المطلوب أخونا والحرام كلها حرم، وإن كان ثار الحرام يتقدم على منا منشور بيدي وأخوتي تمشي بقية. قل الشهيد حسين يا مهجة الكرة قدامنا خلها يا خويا تفوت منصة، ومنا ومنهم يا الأخو بتتقصى طعمة، وتالي النهار خيامنا تبقى قليل. استلم رايته اقبل ناحية الخيام صاح بندائه المشهور لوجدك يا زينب يوم تركبين على ظهر جبل ضالع ورأس اخيك على راس رمح طويل ورأسي معلق بلبان الفرس، واذا الامر كما اخبر به حبيب رأس الحسين على راس الروح، بنات رسول الله على النياق الهزال، ورأس حبيب معلق بال
الفرس نظر إليه ولده الذي فارق التفت إليه بعبرات محتبسة يقول لي يا ياب كل ما قلت لأمي والدي قالت لي مسافر عسى الله يرجع له وظلت عدد للليالي وطالت الغيب جرعتني من صغر سني يا لأبو يا براسك بالدماء يا هو الخبط شاه راسك لقينا والجسد يا في وين اسمع جواب حبيب قال لي يا ابني ابوك الغذاح وضل جسمه بالغابة لكن بعد الذبح ما نال مثل مدلل الزهر الصار علي حبيب بالخير رضى جثته وداس الشمر كان يا ابني اليتيم ما تقدر على احوال دير البصر عاين بنات حسين واطفال بعد بني وشوف اللي بين الاعادي يسحب اغلى وبرجله مقيدين نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم فك الأسرى والمسجونين وفرج عن إخواننا المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وتجاوز عن خطايانا واغفر لنا ذنوبنا وأعدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية في الدين والدنيا يا رب العالمين تقبل من المؤسسين أعمالهم وسع في أرزاقهم شافي مرضاهم ومرضانا ومرضاكم ومرضى المؤمنين والمؤمنات جميعا وإلى موت المؤسسين وموت العلماء وموتاكم وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد